في مفتتح المسألة إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع ثم مشى في ركوعه أو بعده. بالنسبة لهذا المقطع من كلامه رضوان الله عليه يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يكبر حتى يصل إلى الصف بعدما ركع، هذا أمر لا إشكال فيه ولعله من المتفق عليه. وقد استدلنا على هذا الأمر بثلاثة صحاح وكذلك موثقة عمار، فمجموع هذه الروايات روايات صحيحة لا نقاش فيها فيدل على أصل المسألة. ثم قال هو بالنسبة إلى أنه تكبر في موضعه وركع ثم قال ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما وحال القيام للثانية إلى الصف، يعني ثم يمشي إلى الصف في الركوع أو بعد الركوع أو في السجود أو بعد السجود أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام في الركعة الثانية. ذكر جميع الحالات التي يعيش المصلي من بعد ركوعه إلى الركعة الثانية. بالنسبة لأصل المشي يمشي هناك صحيحة محمد بن مسلم دلت على أنه يركع ويمشي في ركوعه، يمشي راكعا. وصحيحة عبد الرحمن جاء بأنه يمشي يصلي يعني يكبر ثم يركع مع الإمام ثم يسجد مع الإمام ثم بعد ما قام يمشي ويلحق بالجماعة، يعني هذه العبارات التي استفدنا من سيد عبد الرحمن. فعلى ذلك إنما ذكر في أحاديثنا أمرين، أحدهما المشي في الركوع والآخر المشي سلام رحمة الله في الركعة الثانية. ولكن بعض الفقهاء ذكروا أن خصوص ليس له خصوصية، معناه لابد أن يكون بين الحدين، يعني أن يلتحق بالجماعة من بعد ما ركع إلى الركعة الثانية، لا يجوز أكثر من ذلك، ولكن هذا المقدار ومخير إن لحته يريد أن يلتحق بالجماعة. فسيد الخوي رضوان الله عليه عبارته هكذا يقول: نعم، مقتضى الجامع بينهما، يعني بين رواية محمد بن مسلم سيد محمد بن مسلم وسيد عبد الرحمن وسائر الروايات كان على نسق محمد بن عبد الرحمن من سيد عبد الرحمن، يقول مقتضى الجامع بينهما هو التخيير وجواز الالتحاق في كل من الموضعين، يعني في الركوع أو في القيام الراهبة. وبمقتضى الفهم العرفي يستفاد منها جواز الالتحاق بالصف فيما بين الحدين أيضا، يعني هو مخير من عند الركوع إلى الركعة الثانية بين الحدين أيضا. فإن الترخيص في التأخير إلى حال القيام ظاهرا عرفا في جواز الالتحاق في أي جزء يتخلل فيما بين حال الركوع وحال القيام الثانية. وبكلمة أخرى من المحتمل قادحية عدم الالتحاق فيما بين الحدين، عفوا من المحتمل عدم قادحية، عدم قادحية كلمة قادحية عدم الالتحاق، عدم الالتحاق فيما بين الحدين. وأما قادحية الالتحاق فيها فيه فهي غير محتملة أصلا كما لا يخفى، يعني بين الحدين قد لا إشكال فيه، لابد أن لا يتجاوز عن الحد الثاني يعني عن القيام في الركعة اللاحقة. ولكن مع ذلك إذا التحق بالصف في أي لحظة يجوز له. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول: بلى، قد يستفاد من صحيح عبد الرحمن المتقدم أنه لو كان كثيرا في الجملة وزعه على الركعات كي لا يحصل مسمى الفعل كثير، هو يستفيد أكثر من ذلك. هو يقول: إذا كان هذا المسير الذي يريد أن يلحى كثير إذا كان كثيرا يجب له أن يوزع على ركعات بعضها عند الركوع بعضها في الركعة الثانية إذا بقي شيئا في الركعة الثالثة حتى لا بأس. يقول بلى قد يستفاد من سيد عبد الرحمن المتقدم أنه لو كان كثيرا في الجلتين وزعه على الركعات كي لا يحصل مسمى الفعل الكثير، لأنه إذا كان مرة واحدة يعمل هذا الشيء فهذا فعل كثير في أثناء صلاته، فيلحق بالصف حينئذ في الجملة عند قيام الإمام للركعة الثانية مثلا ثم عند قيامه للثالثة، بل الظاهر إرادة المثال من ذلك، يعني في الحديث إلا ما قال في الركعة الثانية أراد أن يمثل بمثال يعني في الركعة الثانية إذا تم شيء قليل، ولكن إذا كان أكثر يجعل في الركعة الثالثة كذلك مثلا. ثم عند قيامه للثالثة بل الظاهر إرادة المثال في ذلك، وإلا فله الالتحاق في الجملة عند الركوع ثم عند الرفع من ثم عند الجلوس وهكذا، إذا المراد أنه لا يفعله جميعه دفعة واحدة. فعلى ذلك سامي الجواهر استفاد من هذه الرواية، أراد أن يقول لا يفعل هذا دفعة واحدة إما في الركوع أو في القيام الركعة الثانية، وإذا كان كثيرا الثالثة موزع على مدة يصل إلى الجماعة. بالنسبة إلى هذا الأمر أظن أن ما قاله أول ما نذكر كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه، أظن أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه أخطأ في كلامه بما أخطأ في فهم الحديث. هذا الحديث الذي جاء هكذا: سمعت أبا عبد الله الإسلام يقول إذا دخلت المسجد والإمام راجع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف. واستفاد من هذا الكلام أن هذا الأمر أمر كلي، يعني هكذا فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، اسجد مع الإمام إذا بيسجد سجد من دون المشي، فإذا قام من الركعة الثانية إذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس ثم بعد ذلك في الركعة الثانية يجلس، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، يعني في الركعة الثانية فالحق وكذلك الباقي في الركعة الثالثة. وهذا من باب المثال، وإلا تعين أنه توزع على الركعات حتى تصل إلى المجموعة. بينما هذا الفهم من الحديث غير صحيح، أن الإمام عليه السلام إنما يقول يعني يردد بين الأمرين، هذا قوله عليه السلام قال إذا دخلت المسجد الإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، ثم قال فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، يعني أسجد مع الإمام، ثم قال فإذا قام فالحق بالصف، فإذا قام فالحق بالصف يعني إن قام، لأنه قد يكون الإمام الركعة الثانية أو في الركعة الأولى إن كان الركعة الأولى فليريد أن يقوم إلى الركعة الثانية، فعلى ذلك عندما أنت في الركوع كبرت وركعت مع الإمام وسجدت مع الإمام، الإمام يقوم أن تقوم إن شاء الله الرسول. وقد يكون لا في الركعة الثانية والرابعة، فالإمام بعد قيامه من السجدة يجلس لا يقوم لأنه يحتاج إلى التشهد، فإذا كان هكذا أنت كذلك اجلس مع الإمام ثم بعد الوقوف كمل. فليس المراد أمرين، بل إذا كان هكذا فهكذا، وإذا كان هكذا فهكذا. فعلى ذلك يقول الإمام عليه السلام نعم فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام كلام هذا الكلام فإذا قام فالحق بالصف، يعني إذا قام بعد السجدة فالحق بالصف. أما فإذا جلس فجلس مثالك فإذا قام فالحق بالصف، يعني إن كان كثير ثانية جعل الرابع والإمام يجلس أنت اجلس نعم، ثم بعد ما قام الحق إلى صف. ولكن إذا الإمام لا لم يجلس فقام فلا ركعة الأولى أو الثالثة، يجوع الإمام يقوم عند ذلك قل كبر. فعلى ذلك في الحديث ليس هناك مرتين تفعل هذا الأمر، يعني إن كان هكذا فهكذا، يعني إن كان في الركعة الثانية والثالثة فاجلس مكانك إذا قام بعد ما قام الهم الصف. ولكن إن كان في الركعة الأولى والثالثة بما أن الإمام يقوم فقم مع الإمام فلا بالصف. أعيد الكلام في هذه العبارة، فإذا قام فالحق بالصف، يعني بعد السجدة قال فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك اسجد مع الإمام، فإذا قام فالحق بالصف، هذا الفرق الأول. ثم فرق الثاني فإذا جلس، يعني إن جلس ماذا تفعل؟ فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف. فعلى ذلك الإمام عليه السلام يريد أن يقول سواء جلس عليك أن تجلس، ولكن إذا لم يجلس بعد السجود لقام أنت كذلك. فإنما في ركعة اللاحقة، في كلاهما الركعة اللاحقة، في فرض الأول إما يكون الركعة الثانية للإمام أو الرابعة، وفي يعني نقول ركعة الرابعة، وفي فرض الآخر يكون ركعة أولى والثالثة حتى ظهر الإنسان. على كل حال ما أدري هل واضح الكلام أو لا؟ واضح؟ فعلى ذلك أن من الظنون أن سائل الجواهر فهم من هذا الحديث أن الإمام أمر أمرا واحدا في مرحلتين، المرحلة الأولى اجلس قم، المرحلة الثانية اجلس وقم، بينما ليس المراد هكذا، بل الإمام عليه السلام أراد أن يقول له أن تعلى أمرين، إما يكون هكذا وإما يكون هكذا. فإن كان الإمام بعد السجدة قام أنت كذلك قم فالحق بالصف، وإن كان الإمام بعد السجدة جلس فاجلس مع الإمام ثم بعد ما قام الحق بالصف، فليس إلا أمر واحد. فعلى ذلك لا يفيد كما استفاد. نعم هذا خارج ثانية، يعني عندنا أمرين مخير أحسن، يعني مخير بين الأمرين، إما أن يكون في الركوع الأول يمشي ويصل إلى الإمام كما استفاد من سعية محمد بن مسلم، إما أن يكون لا يسجد مع الإمام ثم يقوم ويلهم بالصف إذا كان الإمام يقوم، وإذا كان الإمام يتشهد يتشهد مع الإمام ثم يقوم. فعلى ذلك يعني هناك فرضين، الفرض الأول ما جاء في سعية محمد بن مسلم وهو عمله في مشي في حال الركوع، امشي وأنت راكعا. وفي حديث عبد الرحمن يفيد لا بعد في ركعة اللاحقة، ركعة اللاحقة قد يكون مسؤولا بالتشهد وقد لا يكون. نعم بعد ما الإنسان يدقق في هذا الأمر يفهم أنه ليس دائما أولا يقوم ثم يجلس في ركعة اللاحقة، قد يكون أوله جلوس، يعني من يلتهب
أوله جلوس لأنه ما يقول
فعلى ذلك يصير كلام غير تمام. إذا قلنا أن يأمر بأمرين في المرة الأولى قم في المرة الثانية اجلس، معناه إذا كان كبر ما في ركوع الركعة الثانية للإمام الإمام يجلس وأنت تقوم بخلاف ما يفعله. وفي الركعة الرابعة عندما يقوم الإمام الإمام يقوم أنت تجلس.
ومواظبة الجلوس قد يكون
لا، أنا كلامي إذا قلنا هذا أمرين متعاقبين، إذا قلنا أمرين متعاقبين معناه عليك أولا تقوم ثانيا تجلس ثم تقوم. فعلى ذلك هذا إنما يتفق إذا كان الإمام يقوم في هذه الركعة التي لا تقوم، وإلا ليس هكذا. ولكن عندما نقول لا، الإمام عليه السلام يقول إن جلس إن قام فقم وإن جلس فاجلس، إن قام فقم بالحق وإن جلس فاجلس ثم بعدما قام فالحق. وهذا مفاد الحديث ويأتي في كل الموانئ ولا يبقى إشكال. هذا بالنسبة لصاحب الجواهر رضوان الله عليه، فبما أن حمل كلامه على ما قال ليس أنه بمعنى هذا المثال، ففي الركعة الثالثة كذلك لا زال هو بعيد عن الناس، وصل في الركعة الأولى متأخرا مع فاصل مع الجماعة، ثم في الركعة الثانية بقى مع الفاصل، في الركعة الثالثة اتصل بالجماعة. لا يفهم هذا المعنى. أما سيد الخوي رضوان الله عليه، سيد الخوي رضوان الله عليه هو يعترف بما قاله السيد صاحب يزدي رضوان الله عليه، ويقول مقتضى الجامع بينهما هو التخيير وجواز الالتحاق في كل من الموضعين. هذا كلام صحيح، هناك مثبتتين لا تعارض بينهما، إذا كان أحدهما مثبت والآخر نافي يتعارضان، ولكن ما دام كلاهما مثبتتين لا إشكال فيه. إذا قال إن أفترت فأعت رغبة، دليل آخر جاء قال إن أفترت فأطعم 60 مسكينا، الجمع بينهما ممكن لأن نحمل على التخيير. هذا يقول يؤدي وليفتك ذمتك يفعل ذمتك بهذا أو يتفعل ذمتك بهذا، لا أشكال فيه. فيما نحن فيه أن الإمام عليه السلام في سهية محمد بن مسلم قال انشراك عن، في سهية عبد الرحمن قال أشر مع الإمام ثم بعدما قام الهك بالصرف، ولا منافات بينهما فالتخيير. إنما الكلام بعد ذلك سيقول باب مقتضى الفهم العرفي يستفاد منها جواز الالتحاق بالسب فيما بين الحدين. وسير يزدي كذلك قال، نحن أولا نقول أن في الحد الالتحاق بالإمام في السجدة هذا أمر غير معقول. الإنسان السجدة عبارة عن ضمع جميع على الأرض، جبينه على الأرض وهو يلحق، فعلى ذلك ما قاله السيد رضوان الله عليه وسيد الخوي كذلك برر هذا الأمر غير صحيح، لأنه هذه العبارة التي جاء في سلام السيد إذا حضر المأمون الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، نمى وكبر في موضعه وركع ثم مشى في ركوعه أو بعده يعني بعد ما قام أو في سجوده، المشي في السجود ما ندري معنى المعنى، يمكن الإنسان لأن السجدة متحقق بضع الجبهة على الأرض، سائر الأعضاء شرط لصحة السجدة وقبول السجدة وليس من السجدة. السجدة عبارة عن ضع الجبين على الأرض، من جبينه على الأرض كيف يمشي ويلحق؟ فقوله رضوان الله عليه أو في سجوده لا مر له أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما، كذلك بعد السجود هو جالس، إذا أراد أن يمشي ويتقدم يقول يقوم ويتقدم، وكذلك بين السجدتين إذا أراد أن يلحق بالإمام عليه أن يقوم ويتقدم ويمشي. وفعل ذلك هذا الذي قال السيد الخوي رضوان الله عليه، ولعل السيد يزدي هكذا كان رأيه، لأنه يستفاد من هذا الكلام أنه لابد أن يلحق بالإمام بين الحدين، بين الركوع وبين الركعة الثانية. هذا ليس تمام، لأنه يقول لا خصوصية للشيء، فعلى ذلك يكون هكذا. نحن نقول في خصوصية في الركوع وفي الركعة الثانية، في القيام الركعة الثانية خصوصية، وهذه الخصوصية أن المأمون بعدما التحق بالإمام عليه أن يتابع الإمام في أعماله لا أذكاره. وقد بينا هذا الأمر، الجماعة عبارة عن اتباع المأمون للإمام في أفعاله، في أفعال الصلاة. إذا كان في الركوع مشى مع الإمام في الركوع، هو كان راكعا فباكد ركوعه مع ركوع الإمام والدعوة، ما خرج عن حالة قدوة وعن حالة متابعة الإمام. كذلك إذا كان في الركعة الثانية عند القيام مشى، أنه بينما هو قائم مشى، فكان قيامه متزامنا مع قيام الإمام صلى الله عليه. ولكن إذا كانت بعد ركوع الإمام أراد أن يمشي والإمام يهدي إلى السجدة وما تابع هوية الإمام إلى السجدة خرج عن القدمة بهذا المقدار. بينما يجب للمأموم إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. فعلى ذلك بما أن في عند هوية الإمام إلى السجود هو إذا أراد أن يمشي ما تابع فعل الإمام. ولذلك لعل السر في أن الإمام ذكر إما بعث حال الركوع المشي في حال الركوع المشي راكعا وفي الركعة الثانية، لأن فيما بينها إما مستحيل المشي كما في السجدة وإما المشي يخالف القدوة يخالف متابعة الإمام كما إذا كان بعد الركوع الإمام يهدي إلى السجدة وهو يمشي أو حتى بين السجدتين يقوم أو بعد السجدتين يقوم والإمام جالس، هذا خلاف الاتباع. من أن هذا قيام زائد لا ضرورة فيه. فلعل ما جاء في الروايات أنه إما يمشي راكعا وإما يمشي بعدما قام بالركعة الثانية، هذا لأن في كلاهما يحفظ متابعة الإمام في أفعاله ولا يخل في هذه المتابعة، ولكن غيرها بين الحدين يكون دائما يخبرنا مستحيلا كما في حال السجدة، وأما بعد السجدة وبين السجدتين وبعد الركوع وبعد السجدتين يزيد سببا لمخالفة الإمام في أفعاله. وإنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، ولذلك لا نستطيع أن نقول لا خصوصية في مقام الإمام أو بالعبارة وتنبيه المناط أنه لا خصوصية بين الركوع وحال القيام، بل مهم أن إلى يصل في ذاك الزمان، هذا هو خصوصية. فالخصوصية تمنعنا أن نخرج من الناس ونأتي بشيء لم يذكر في جميع النصوص. ومن الشيء نرى أنك لم يأتي في نص من النصوص هذا الكلام. حتى بالنسبة للقدماء، بالقدماء الإجماع الذي حصل وذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه إجماع على أحد الأمرين، على هذا الأمر وعلى هذا الأمر، أجمعوا على المشي راكعا وأجمعوا على المشي بعد القيام في الركعة الثانية، ولكن لم يجمعوا على حالة السجدة وعلى لم يذكروا أصلا هذا الأمر. وأنا طبعا ما كان عندي مجال ولا كتب حتى أبحث، ولكن في يعني الوسيلة رأيت أنهم لن يذكر هذا الأمر، ولكن هناك كتاب عندي في حواشي من هذا الصالحين لمرحوم الخوي رضوان الله عليه في حاشيته السيد السيستاني والسيد الحكيم وآية الله بعيد خراساني وإمام الخميني رضوان الله عليه. إنما رأيت أن السيد الشيخ الوهيب أستاذنا المحترم رحمة الله الأمة الشيخ الوهيب هو قارب هذا الذي أنا قلت. طبعا أنا قبل أن أراجع إليه كان هذا بس مبالي، ولكن بعد هل تنبه إلى هذا الأمر أحد أو لا؟ لما رأيت أن رسول الله الوحيد كذلك أكد على أنه المخالف بين الأمرين ولا يجد غيره، يعني علق على كلام أورويل وكلام من هذا الصالحين واختار هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذا المقطع من كلامه رضوان الله عليه. ثم نأتي إلى بقية الكلام، وأظن أنه بما دخلنا ليس لنا مجال. فعلى ذلك النتيجة ما نستنتج من هذا الأمر نقول أن الأقرب أنه مخير بين الأمرين، إما المشي في الركوع وإما مشي بعد القيام في الركعة الثانية، ولكن لا يجوز المشي بعد الركوع ولا في السجدة. طبعا لا يمكن المشي في السجدة ولا قبل السجدتين ولا بين السجدتين، إنما في هذه الموردين لأنه ورد النص على ذلك ولا يجبنا أن نتجاوز من النص إلى غيره. ثم نأتي إلى بقية الكلام الذي ذكرناه أشارنا إليه في الدين الماضي، من أنه هل هناك شرط أن لا يكون لا يذكر في حالة المشي سواء كانت في حالة القيام أو في حالة الركوع عندما والراكع ويمشي هل يجوز له يستدين على البيت أو عليه يسكت ويمشي؟ وكيف في حالة القيام؟ هل عليه يسكت ويمشي؟ هل يجوز له في حالة القراءة يمشي؟ إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة يعني قدم إن شاء الله هذا اليوم ثلاثة أيام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.